السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا أو كلامنا عن صحيح ابن خزيمة عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا بالأمس عند طرق بيان ابن خزيمة للعلل في كتابه الصحيح، واستكمالا لهذا الموضوع نريد أن نذكر ما هو وجه إيراد ابن خزيمة لهذه الأحاديث الضعيفة، يعني ما هو وجه الاعتذار لابن خزيمة فيما أورده من الأحاديث الضعيفة مطلقا، سواء التي أعلها أو التي لم يعلها، لما ذكرها في كتابه الصحيح. طبعا نقصد بهذه الأحاديث الضعيفة الأحاديث اللي هي 238 التي ضعفها الشيخ الألباني ومحقق الكتاب في حاشيته صحيح ابن خزيمة. فما هو وجه الاعتذار عن ابن خزيمة في هذه الأحاديث؟ هناك أكثر من اعتذار يمكن أن يذكر. الأول أن يكون الصواب مع ابن خزيمة، يعني أننا بعد دراسة الحديث قد يتبين لنا في بعض الأحاديث أن الصواب مع ابن خزيمة، هو أن من ضعف الحديث اجتهد فأخطأ في ذلك. الحالة الثانية أن يكون أوردها بسبب من الأسباب التي ستأتي بعد قليل، يعني يكون هناك سبب لإيرادها وتأتي ذكر هذه الأسباب بعد قليل. الاعتذار الثالث أن يكون نبه على ضعفها فيما لم يصل إلينا من كتابه، قد يكون نبه عليها في الجزء المتأخر من كتابه مثلا، ولذلك اكتفى بالبيان هناك عن أن يكرره في موطن آخر. ولذلك مثال، حيث ضعف أحد الرواة صراحة في صحيحه وهو إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، ونقل هذا التضعيف عنه الحافظ بن حجر، ثم نجد أنه قد أخرج لهذا الراوي حديثا في الجزء المتبقي من صحيحه ولم يتعقبه بشيء، فلعل ابن خزيمة اكتفى بالتعقيب عليه في موطن لاحق في الكتاب على أن ينبه في كل موطن على ضعف حديثه، ما دام أنه قد عرفه بالضعف، هذا يدل على أنه لم يكن غافلا عن ضعفه لما أخرج له في الجزء الذي وصلنا من كتابه. الاعتبار الرابع أن يكون مجال الاختلاف في ذلك الحديث سائغا، يعني هناك حديث وإن كنا قد نرجح ضعفها، لكن الخلاف فيها قديم والعلماء فيها من قديم آراء متباينة ومختلفة، ومن أمثلة ذلك الأحاديث التي يرويها أحد الرواة وهو كثير ابن عبد الله المزني، وهو راوي أطلق عليه كثير من أهل العلم الضعف، فربما ضعفه بعضهم بضعف شديد، إلا أن الترمذي حسن له، بل والبخاري قال عنه إنه مقارب الحديث، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. فلعل ابن خزيمة على رأي البخاري وعلى رأي الترمذي، وإذا عرفنا أن هذا الراوي قد يعني خالف في على توثيقه أو خالف في توثيقه البخاري والترمذي وكذلك ابن خزيمة، نعرف أنه ليس على ابن خزيمة إن شاء الله لوم كبير، اجتهد كما اجتهد غيره فقبل هذا الراوي. وهذا الراوي في الحقيقة ضربت به مثالا بسبب معين، وهو أنه أحد الرواة الذين انتقد الترمذي لتحسينه لهم، ووصف الترمذي بالتساهل بسبب أنه حسن له، مع أن هذا الراوي قد سبق البخاري والترمذي في تحسين حديثه عندما قال عنه إنه مقارب الحديث، فالترمذي متبع للبخاري، فإذا كان مجرد إخراج حديث هذا الراوي وتحسينه أو تصحيحه يقتضي التساهل فليوصف بذلك البخاري ولا قائل بذلك، وهذا يدل على أن المسألة مسألة اختلاف اجتهاد وليست مسألة تساهل وتشدد كما قد يتوهم البعض. الاتباع ربيع الخامس والأخير أن يكون من باب الخطأ الذي لا يخلو منه بشر. فهذا البخاري وهذا مسلم قد انتقدت عليه بعض الأحاديث، ولا شك أن فيما انتقد عليهما بعض ما لا ينهض الجواب بالاعتذار عنهما فيه إلا بأن يقال بأنهما أخطأا، فهما بشر. وكذلك ابن خزيمة، فحصول الخطأ منهما أو منهم جميعا وارد، ولا بد من وقوعه لما تضمنه الجهد البشري والطبيعة البشرية من الخطأ والنسيان والوهم التي هي طبيعة البشر ومما ركبت عليه عقولهم وجهودهم. أما بالنسبة للأحاديث الشديدة الضعف، فهناك أحد الباحثين وهو الدكتور عبد العزيز الكبيسي، وله دراسة سيأتي ذكرها في آخر هذا الكلام، قام بدراسة الألف الحديث الأولى، يعني قال أنا أريد أن أعرف مستوى صحيح ابن خزيمة، فلأدرس الحديث الألف الحديث الأولى من صحيحه وأعرف منزلة هذه الأحاديث الألف حتى تعطيني نسبة تقريبية ونظرة تقريبية لقوة صحيح ابن خزيمة بالنسبة للكتب الأخرى. فلم يجد في هذه الأحاديث الألف إلا ثلاثة أحاديث غير صالحة للاحتجاج حسب إحصائيته وجهده. يقول لم أجد في ألف حديث إلا ثلاثة أحاديث غير صالحة للاحتجاج. وبالنسبة للنظر في هذه الثلاثة الأحاديث، وجدت أن أحد هذه الثلاثة الأحاديث في الواقع أنه صالح للاحتجاج خلافا لما ذكر الدكتور الكبيسي وفقه الله. فالمقصود أنه يعني حسب هذه الإحصائية لا يصلح إلا حديثان فقط اللذان لا يصلحان للاحتجاج. لكن هناك أيضا إحصائية أخرى قمت بها من خلال تعقبات السيوطي على ابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب الموضوعات حتى على بعض الأحاديث بالوضع، فتعقبه السيوطي في بعضها وبين أن بعض تلك الأحاديث قد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وبإحصاء وباستقراء هذا الكتاب وهو كتاب النكت البديعات للسيوطي الذي هو تعقبات على ابن الجوزي، لم يذكر أو لم ينسب السيوطي في كتابه هذا من الأحاديث إلى ابن خزيمة إلا أربعة أحاديث. يعني هناك أربعة أحاديث حتم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في صحيح ابن خزيمة. الحديث الأول منها هو حديث إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هذا كتاب في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد لابن خزيمة، الذي هو يعني قيل إنه جزء من الصحيح، وإنما ذكرته هنا باعتبار أن نعرف يعني مكانة تصحيح ابن خزيمة سواء في صحيحه أو في كتابه التوحيد. هذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ودافع عنه السيوطي وقد حكم عليه قبل ابن الجوزي بالوضع ابن حبان، ابن حبان نعم حكم على هذا الحديث بالوضع، ودافع عنه الحافظ ابن حجر في إصحاح المهر أيضا، دافع عن هذا الحديث وبين يعني أورى أنه لا يصل إلى درجة الحكم عليه بالوضع. والحديث قد أخرجه أيضا الإمام الدارمي في مسنده الذي هو يعني من الكتب الأصول والتي وصفها بعض أهل العلم بالصحيح، وإن كان هذا الوصف لا يصح، لكن على كل حال هو كتاب متقدم وإخراج الحديث فيه وفيه شيء من القوة. الحديث لا شك في الحقيقة أنه شديد الضعف، هذا الحديث أقل أحواله أن يكون شديد الضعف، هذا ما لا خلاف فيه. الحديث الثاني هو حديث الذي أورده ابن الجوزي في الموضوعات، هو حديث صلاة التسابيح المشهور، لكن ابن خزيمة وإن كان أورده في الصحيح إلا أنه بين أنه لا يصححه عندما قدم الخبر بقوله إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. إذن يكون هذا الحديث لا لوم على ابن خزيمة في إخراجه في الصحيح بعد أن بين أنه غير واثق من صحته وأنه مرتاب في صحته. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أورده ابن الجوزي في الموضوعات لكن بزيادة هي غير واردة عند ابن خزيمة. هذه الزيادة هي فإن مات مات كافرا، فهو بهذه الزيادة موضوع، وابن خزيمة لم يرده بهذه الزيادة، وعليه لا يكون على ابن خزيمة نقد أيضا في هذا الحديث. الحديث الرابع هو حديث أيضا في التوحيد، وهو حديث أنس مرفوعا: يمكث رجل في النار فينادي ألف عام يا حنان يا منان. أورده ابن جوزي في الموضوعات لكن ابن خزيمة أشار إلى ضعفه في كتابه التوحيد. إذن لا يكفو لنا من هذه الأحاديث في الحقيقة إلا الحديث الثاني والثالث، هما أولا اللذان ذكرا في كتاب الصحيح، وأما الأول والرابع فذكرا في كتاب التوحيد. ثم الحديث الأول أو يعني الحديث الأول في صحيح ابن خزيمة وحديث التسابيح بين ابن خزيمة ضعفه، والحديث الثاني الصواب أنه أن اللفظ الذي أخرجه ابن خزيمة ليس بموضوع. إذن لا يكون لنا من هذه الحديث ولا حديث مما أورده السيوطي في النكت البديعات في التعقب على ابن جوزي. طيب ما هي أسباب إيراد الحديث الضعيف؟ وقد أشرنا إلى أننا سنذكرها بعد قليل. ما هي أسباب إيراد الحديث الضعيف في صحيح ابن خزيمة؟ أسباب إيراده للضعيف هي الأسباب التالية: أولا للتوقف في توعيفه وتصحيحه فيورده للنظر منبها على سبب توقفه، يعني ما يورد الحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف في كثير من الأحيان كما بينا، فنقول إنه أوراده للتوقف في توعيفه وتصحيحه، هو لم يجزم لا بضعفه ولا بصحته، وهذا في مثل ما لا يقول وفي النفس من هذا الخبر شيء وفي القلب من هذا الخبر شيء، فهو لم يجزم لا بصحته ولا بضعفه، فوجه إخراجه كأنه يقول هذا الحديث مستند للصحة وللضعف، فمن تبين له أن الصواب فيه أنه صحيح فيكون إدخاله في الكتاب لا ملحظ فيه، ومن تبين له أنه ضعيف يكون ليس هناك انتقاد على ابن خزيمة لأنه بين أنه متوقف في تضعيفه، فليس عليه نقد من هذه الناحية. السبب الثاني للتنبيه على ضعف هذه الأحاديث، وهذا وإن كان يعني يكون يجزم بضعف الحديث، وهذا كما نقلنا بعض عباراته يجزم بضعف الحديث، فلا يمكن أن نقول إنه أخرجه للتوقف أو للشك. فبما وردها في الصحيح نقول كما فعل ابن البخاري وكما فعل مسلم أخرجها ليبين ضعفها، لأنه قد يكون يعرف أن بعض الناس قد اعتقدوا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راد أن يبين أنها لا تصح. وهذا طبعا هذه الحديث خارجة عن شرط كتابه، وإنما أوردها زيادة فائدة للقارئين والسامعين. السبب الثالث أن يكون إيراده لها لأنه سمع هذا الحديث الذي فيه ضعف عقد حديث قد سمعه متصلا أو صحيحا ليس فيه نقص، يعني يكون هذا الإسناد تابع لإسناد آخر فيورده كما سمعه، ولا يكون اعتماده على الإسناد الذي فيه ضعف وإنما اعتماده على الإسناد الذي ليس فيه ضعف. ولذلك أمثلة متعددة، يعني مثلا قال بعد حديث مرسل يقول ابن خزيمة: أمليت الجزء الأول وهو مرسل لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه، يعني بمثله، لولا هذا البقية كلام ابن خزيمة يقول لولا هذا لما كنت أخرج المرسل في هذا الكتاب. ما الذي حصل؟ يقول إني سمعت هذا الحديث من شيخي، أورد أولا الحديث المرسل الذي هو غير متصل، ثم بعد أن أورد الحديث المرسل شيخ ابن خزيمة أورد الحديث المتصل، ولم يقل بعد إيراده للحديث المتصل لم يذكر شيخه المثل كاملا، وإنما قال مثله لما جاء المثل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فأحال في الإسناد المتصل على لفظ الإسناد المرسل، فهو نقل ما ذكره شيخه تماما، لم يحتمل يكون الشيخ قصد بمثله نحوه، يعني دع اختلافات كثيرة. فمن دقة ابن خزيمة رأى أن ينقل الحديث كما سمعه حتى لا يكون هناك عليه نقد من هذه الناحية. سمع الحديث أولا مرسلا ثم متصلا، لكن لفظ المتصل أطيل في معرفته على لفظ المرسل فأورد الحديث كما سمعه، ونبه إلى أنه لا يعتمد على الحديث المرسل وإنما يعتمد على الحديث المتصل الذي هكذا سمعه من شيخه. الاعتذار الرابع أن يورد هذه الحديث الضعيفة متابعة أو شاهدا أو لوجود ما يدل على معناها، ولو كانت هذه الأحاديث غير صالحة للاعتبار أصلا. يعني هذا القسم نعني به أنه قد يكون الحديث في المتابعات والشواهد كما حصل مع البخاري ومسلم، وقد يكون هذا الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد أصلا، يعني يكون شديد الضعف. وابن خزيمة نفسه يعرف أنه شديد الضعف، فهو لا ينفع أن يرتقي أو يرقي غيره لأنه شديد الضعف. إذن لما أخرجه؟ أخرجه لأن هناك حديث صحيح أورده في صحيحه يدل على نفس المعنى. وهذا كما ذكرنا سابقا حديث الثمر بعد العشاء الذي حكم ابن خزيمة نفسه عليه بأنه منكر، وبين أنه إنما أخرجه في الصحيح لأن حديث صفية في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفس المعنى، فنبه على شدة ضعف الحديث وبين أنه إنما أخرجه لقيام حديث صحيح بالدلالة على نفس ما دل عليه ذلك الحديث الضعيف. فهذا سبب رابع. السبب الخامس لإراده الأحاديث الضعيفة أن يوجدها منبها على ضعفها لكونها مما لا يتعلق بها حكم. قد يورد الحديث الضعيف، نعم لا 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 لا، لكن السبب هنا لا لكونه نبه على ضعفها، لكن لكونها لا يتعلق بها حكم. يعني سبب إرادها هنا لا لمجرد التنبيه على ضعفها، ولكن لأنها مما لا يتعلق به حكم فيوردها وينبه على ضعفها، لكن لم يوردها فقط للتنبيه على ضعفها وإنما لكونها مما لا يتعلق بها حكم. وغني ذلك مثال، وهو أنه أورد حديثا في الدعاء عشية عرفة، في الدعاء عشية عرفة في الحج، ثم قال عقبه أو في بداية الباب عندما بوب لهذا الحديث قال: باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا إخال، أي ولا أحسبه ثابتا. ويبين هنا أنه شاك في ثبوت هذا الخبر، ثم يقول: إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن ندعو به على الموقف وغيره. كلمة غيره ضع تحتها ثلاثة خطوط من خط واحد، لأنه هنا يبين أنه لم يخرج هذا الحديث مع علمه بضعفه، وهو يستحب أن يدعى به في يوم عرفة خاصة، لأن لو قال هذا دخل في باب الابتداء، لأن الحديث الضعيف لا ينهب بإثبات الحكم كما نقول دائما. ولذلك قال: أنا إنما أخرج هذا الحديث لأنه ورد في يوم عرفة وأنا لم أريده مستنبطا منه حكم، صرح بذلك، لا استحباب ولا كراهة، لأن استحباب حكم. يقول: لكن أوردت لأنه دعاء مباح، ما فيه في هذا الدعاء شيء محرم ولا فيه شيء من محاذير الدعاء. ولذلك يقول: فهذا الدعاء يباح أن يدعى به في عرفة وفي غير عرفة، فلا تخص يوم عرفة بهذا الدعاء ولا غيره، وإنما أخرجه كأنه لفائدة، إنه هذا لفظ جميل في الدعاء، فمن أحد يدعو به في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة فليدعو به. هذا مثال لهذه الصورة. السبب السادس وصلنا السادس. طيب، السبب السادس أن يخرج الحديث أو أن يخرج هذه الحديث التي بينها ضعفها وينبه على ضعفها لكون حكمها مجمعا عليه. يعني يخرج الحديث الضعيف ويبين ضعفه، وهو إنما أخرجه لكون الحكم المستنبط منه أمرا مجمعا عليه. فسواء ورد هذا الحديث أو لم يرد هذا الحديث فهذا الحكم هو الذي يقول به الفقهاء استنباطا من أدلة الشرع الأخرى وقد أجمعوا عليه. مثال ذلك أنه قال باب ذكر خبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا ولا إخاله أي ولا أحسبه ثابتا. وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره. لا شك هل في خلاف بأنه يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويسر في الركعتين الثانيتين من العشاء والثالثة من المغرب؟ هذا أمر مجمع ومتفق عليه كما ذكر. فهو إنما أخرج هذا الخبر لكونه دالا على أمر مجمع عليه مع تبيينه لضعف الحديث حتى لا يقال طيب ليش أخرجت الحديث معنا في ضعف، يقول أنا بيّنت الخبر وكأنه إنما أورد هذا الخبر للتبويب عليه، يعني يريد أن يبين أن هذه السنة ولم يجد خبرا صحيحا على شرطه ينص على هذه السنة وإن كان الأمر مجمع عليه متفق عليه فالإجماع دال عليه وقطعي في الدلالة عليه، فأخرج هذا الخبر مجرد فقط من أجل أن يبوب على هذه السنة منبها على ضعفها مشيرا إلى صحة ما ورد فيها وأنه أمر مجمع عليه. السبب السابع أن يخرج الحديث ثم بعد إخراجه للحديث وعندما أخرجه كان يعتقد صحته بعد إخراجه له يتبين له ضعف، يعني يكتب الحديث على أنه صحيح ثم إما بعد ذلك بفترة يسيرة أو طويلة يتبين له أنه ضعيف فيلحق كلاما يدل على ضعفه وعدم قبوله. وهذا يدل على أن ابن خزيمة كان يعدل في كتابه ويصوب في كتابه بعد تأليفه. ومثال ذلك قوله عقب حديث في صحيحه يقول بعدما أورد الحديث يقول غلطنا، كذا يقول غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة، يعني كعبارة صريحة أنه أخرجه معتقدا صحته ويعترف على نفسه بالغلط. وهذا من ناحية أخرى يدل على تمام وراء هذا الإمام وتواضعه وعدم استكباره في أنه قد أخطأ في مسألة ما فلم يحذف الحديث ويضرب عليه حتى يعني ما أحد يرى هذا الكلام، بل أبقاه أدبا يتأدب به العالم وطالب العلم إلى قيام الساعة. أخرجت هذا الحديث وتعتقد صحته ثم تبين لي أنه غلط، وهذا هو سبب الغلط يذكره حتى يعرف طالب العلم أن هذا أدبا، أن هذا أدب يجب أن يتحلى به، ويجب أن يعرف أن الاعتراف بالخطأ كما يقال فضل وأنه ليس بعيب ولا يذم به الإنسان، ويجب أن يعود طالب العلم نفسه كلمة أخطأت، إذا أخطأ يجب أن يقول أخطأت ولا يلف ويدور ولا يحاول يتهرب من الاعتراف بالخطأ. فضلا عن سرعة الخطأ عاد يعني المصيبة تكبر إذا أصر على الخطأ وصار يكابر، يعني كونه يعترف بأنه لكن يعترف بأنه كلامه يعني فيه شيء من الغموض لكنه قصد وقصد يحاول الأول، هذه ربما في بعض الحالات قد تكون أهون، لكن الفضل الكامل هو أن يقول أخطأت ويعود لسانه هذه العبارة ولا يستكبر في التلفظ بها. والغريب أنه قد يحصل معه العكس، قد يعتقد بعض الحديث ثم يتبين له صحة. ولذلك مثال، فمثلا قال في كتاب التوحيد باب ذكر أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة إلى أن قال في آخر التبويب إن صح الخبر. هذا على منهج يدل على ماذا؟ يدل على أنه متوقف بصحة هذا الحديث الذي بوب له بهذا الكلام. ثم أخرج هذا الحديث من طريق البراء بن نوفل عن والان عن حذيفة عن أبي بكر، هذا الحديث طبعا في التوحيد لا في الصحيح. ثم قال: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب. الآن يبين ليش استثنى في صحة الخبر. يقول: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبرا غير هذا الخبر. يقول هذا الراوي الذي اسمه والان: لما وضعت ترجمة الباب كنت أظن أنه لم يروي إلا هذا الخبر، ولم يروي عنه إلا رجل واحد، فهو على هذا الكلام يعتبر مجهولا لكوني لم يروي عنه إلا رجل واحد. يقول: فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال العجلي للعجم. ثم بين له أنه قد عرف عدالته الظاهرة برواية رجل آخر عنه وهو مالك بن عمير، وأسند ذلك الخبر وهو أثر موقوف من طريق والان. المقصود أنه كان يجهل حال والان، ولذلك شك في ثبوت الخبر وبوب على ذلك في الباب. ثم بعد أن أخرج هذا الحديث وقف على خبر آخر لوالان يرويه عنه شخص آخر، فروى عنه عدنان فزالت عنه جهالة العين وأصبح مجهولا الحال. واضح يا اخوان؟ او يعني حسب راي اخر اصبح مستورا، يعني معروف العداله الظاهره مجهول العداله الباطنه. هذه اسباب اخراج ابن خزيمه للاحاديث الضعيفه التي بين ضعفها في صحيحه. نتوقف الآن عند كلام بعض أهل العلم في مرتبة ومكانة صحيح ابن خزيمة بين كتب الصحاح عموما. فمن أول من وقفت عليه تكلم عن منزلة صحيح ابن خزيمة الخطيب البغدادي، فقد عد الخطيب البغدادي كتاب ابن خزيمة بعد الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. طبعا ليس يقصد انه مرتبة التصحيح دون هؤلاء جميعا، لكن هو كان لانه لم يكن يتكلم عن مراتب التصحيح، وانما يتكلم عن امهات كتب السنة، ما هي اهم كتب السنة. فهو لا يتكلم عن مراتبها في التصحيح، وانما يتكلم عن اهم كتب السنة. فابتدأ بالكتب الخمسة ولم يذكر ابن ماجه، لان ابن ماجه لم يلحق بالكتب الستة الا متأخرا نوعا ما. فالمقصود انه ذكر الكتب الخمسة وهي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ثم أتبعها مباشرة بصحيح ابن خزيمة، ونص على أن ابن خزيمة قد اشترط الصحة في هذا الكتاب. الخطيب نص على ذلك في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. كذلك عده ابن الصلاح، أي عد صحيح ابن خزيمة ابن الصلاح ضمن الكتب التي يستفاد منها صحة الحديث. وسبقا ذكرنا ان ابن الصلاح لما ذكر هذا انتقده الحافظ ابن حجر كما قرانا في لقائنا بالامس، وانتقده من جهتين. قال: لان اولا لان ابن خزيمه لا يفرق بين الحسن والصحيح، فربما كان الحديث حسن عنده وهو ثبوت الصحيح. الانتقاد الثاني قضيه انه لا يشترط الضبط والانتفاء الشذوذ وانتفاء الا، وقد يعني بينا الرد على كلا الامرين في لقائنا بالامس. أما الحافظ ابن حجر فقد عده في النكت كما سبق أن ذكرنا عنه ضمن الكتب التي تشترط الحديث المقبول عند المؤلف، التي تشترط الحديث المقبول عند المؤلف، يعني ولا يلزم أن تكون كذلك عند غيره. على كل حال يعني هناك أكثر من واحد من أهل العلم اعتبروا صحيح ابن خزيمة في المرتبة الثالثة بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن أصح كتاب بعد البخاري ومسلم من الكتب التي اشترطت الصحة كتاب ابن خزيمة عقد كتابي البخاري ومسلم. طيب، ما هو موقفنا من تصحيح ابن خزيمة؟ بل يمكن أن نقول من تصحيح ابن خزيمة وغيره من أهل العلم عموما. يعني هل نقلد أي حديث صحه خزيمة لا يحق لنا أن نخالف فيه؟ نحن ذكرنا أن بعض أهل العلم ضعف حديث بعض الأحاديث في صحيح ابن خزيمة، فهل هذا الموقف صحيح؟ هل يمكن أن ندرس أسانيد ابن خزيمة ونوافقه أو نخالفه في الحكم على الحديث. هنا يا أخوان هذا يعني أمر لابد من التنبيه عليه في بيان الفرق بين الصحيحين وغيرهما من كتب الصحة، بل الصحيحين مزية ليست بغيرهما من الكتب، ذلك أن الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول ودرست أحاديثهما واستقصى العلماء وجوه الدراسة فيهما إلى أبعد حد، لذلك رأى جمع من أهل العلم أنه لا يحق لأحد أن ينتقد حديثا في الصحيحين إلا أن يكون مسبوقا إلى هذا الانتقاد من إمام معتبر، من إمام ناقد معتبر من الأئمة الحفاظ المتقدمين، أما بغير ذلك فلا يحق لك أن تنتقد حديثا في الصحيحين لأنك بذلك تطعن في جهود هؤلاء العلماء جميعا، ليس في جهد البخاري وحده بل في جهد كل من وافق البخاري في أن ما في كتابه صحيح. أما الحديث المنتقدة فهي بانتقاد العلماء لها خرجت عن أن تكون متلقاها بالقبول. كذلك أضاف الحافظ حجر قسم آخر كما تذكرون، وهو الحديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها، هذا إذا كان البخاري ومسلم أخرج هذه الأحاديث على اعتقاد صحتها، وإلا قد بينا لكم أنه قد يخرجان مثل هذه الأحاديث للتنبيه على ضعفها وعلتها مثل حديث صلاة الكسوف ومثل غيره. فالمقصود أن أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد هذه لا يحق لأحد أن يتجرأ في نقدها لأن الأمة قد تلقتها بالقبول. أما ما سوى الصحيحين، ما سوى أحاديث الصحيحين، فلا شك أن أحكام العلماء من أمثال ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء وخاصة يعني حقيقة ابن خزيمة قبلهم كلهم، قلنا لأن مرتبته تأتي في قمة هذه الكتب بعد الصحيحين، وكذلك من سبق الترمذي ممن صحح وضعف مثل الترمذي ومثل النسائي ومثل غيره، الأصل في أحكامهم الاعتماد والقبول، ولا يحق لأحد أن يخالف إلا إذا تبين له الدليل الواضح في خطأ هذا العالم، ولذلك قيد دقيق. فأقول هي معتمدة إلا إن ظهر للعالم المتأخر، أول شيء يجب أن يكون عالما المتكلم، لا يحق لكل إنسان أن يتكلم، لا نقبل أن كل إنسان أو أول جهد نراه لشخص أول عمل أول بحث يقوم به شخص إن والله يمسك صحيح ابن خزيمة ويصحح ويضعف ويخالف ابن خزيمة، وأنت لسه في أول سلم التعليم تقفز مباشرة إلى الانتقاد والاعتراض على أهل العلم، هذا لا يصح، بل ينبغي أن يكون هذا قاصرا على أهل العلم من أهل الخبرة والتأهل في ذلك. ثانيا أن يكون هذا مبني على إظهار علة ظاهرة أو خفية في الحديث، ينتقد الحديث هذا المتأخر سواء في العصر هذا أو قبله، ينتقد الحديث بعلة ظاهرة أو خفية تقدح في صحة الحديث. وعلى هذا المتأهل المتأخر المتأهل الذي عنده أهلية النقد ألا يعل ما صححه أصحاب الصحاح والصحيحين طبعا كما قلنا باجتهاده المستقل إلا إذا كان الإعلال أو أقول العبارة بصورة أدق، لا يحق للعالم المتأهل أن يعل حديثا في صحيح ابن خزيمة خلال كيامة ابن خزيمة الآن وغيره من كتب الصحاح إذا كان إعلاله بأمر محتمل، مثل إيش؟ يعني مثل التدليس مثلا، يأتي إلى راوي مدلس وقد عنعن في صحيح ابن خزيمة، لا يحق له أن يضعف هذا الحديث بهذا الأمر المحتمل. لما؟ لأن كون الراوي مدلسا لا يلزم منه أن يكون قد دلس في هذا الحديث، أليس كذلك؟ نحن لما نتوقف في حديث المدلس الذي عن
هل نتوقف في قبوله لكوننا نقطع بأن هذا الحديث غير متصل، أو لكونه من المحتمل أن لا يكون سمعه؟ في الغالب لأنه من المحتمل أن لا يكون سمعه، إلا إذا جاءت رواية أخرى كذكر واسطة أو هو يصرح بعدم السماع في رواية أخرى. يعني إذا لم يأتي شيء من ذلك فنحن نتوقف عن قبول المكثر من التدليس الذي استحق أن يرد نعاته بتدليسه. نحن نفعل ذلك لاحتمال أن لا يكون قد سمعه من هذا الشيخ، لا لكوننا نقطع. إذا وقفت على حديث لرواية مدلس في صعيد خزيمة فلا يحق لي أن أرد هذا الاجتهاد من هذا العالم بمجرد هذا الاحتمال. أولا لأنه احتمال، يعني واحد مثبت والآخر ناس، أو واحد عنده علم والآخر يقول والله احتمل عندي من صحيح ومبصحيح، وثاني يقول لا صحيح. فالأصل نقدم كلام القاطع الجازم المثبت، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن العلماء وعلى رأسهم خزيمة في صحيحه وفي غيره كان متشددا في ناحية التدليس، حتى إنه رد في صحيحه وفي غيره أحاديث عدد المدلسين لكونهم عنعنوا، ومع ذلك أنه لا يخالفنا في القاعدة. وقد صرح ابن حبان في مقدمة صحيح كما سلفي أنه لا يقبل عنعنة المدلس، وذكر ابن حبان كما سلفي أنه لا يخرج للمدلس إلا حديثا قد صرح فيه بالسماء، لا يخرج إلا حديثا قد صرح فيه بالسماء، وإن كان يقول بخزيمة وإن كان لا يلتزم بذكر الرواية فيها التصريح بالسماء. فقد يذكر رواية فيها التصريح بالسماء وقد يذكر رواية أخرى فيها العنعنة، وبذلك يبين لنا إلى أنه لا يحق لك أن تنظر في الإسناد فقط فتقول الله أخرج بالعنعنة إذا لم يصرح إذا أرده، لأنه قد ضمن لك أنه لا يخرج لمدلس إلا ما صرح فيه بالسماع، سواء وقع هذا التصريح في صحيحه أو وقع خارج صحيحه. قد يقول قائل لعل هذا المدلس لم يكن يعرفه هذا الإمام بالتدليس، ويكون سبب إراده له بالعنعنة لكونه لا يعرفه بالتدليس. فنقول الجواب عن ذلك إن الذي يرد عنعنته بالتدليس هو من غلب عليه التدليس وكثر منه، ليس من وقع منه التدليس قليلا أو نادرا. ومن كثر منه التدليس لا يتصور أن ناقدا كبيرا يجهل أنه مدلس. الذي ممكن يخفى على ابن خزيمة وابن حبان هو من وقع منه التدليس قليلا ونادرا. يعني إذا عرفت أنت أنه مدلس ووصل به كثرة التدليس إلى درجة أن تحكم عليه برد العنعنة، فهل تتصور انك انت تعرف انه مدلس ابن خزيمة ما يعرف انه مدلس؟ يعني انت اعلم من ابن خزيمة وابن حبان وامثالهم من هذه الامور، خاصة انه تتكلم عن من غلب عليه التدليس واشتهر بين العلماء بذلك. فاذا كان كذلك فلا يتصور ان يكون هذا الراوي قد جاهل هذا الامام الحكم عليه بالتدليس. فلذلك نقول لا يحق للمتاخر ان يخالف هذا الامام المتقدم في امر محتمل. المقصود نهاية الكلام أنه طبعا تكون الكلام السابق لا يحق له أن يضعف بأمر محتمل إذا كان هو صاحب هذا الحكم، لكن إذا سبق من إمام متقدم لتضعيف هذا الحديث بهذا الأمر المحتمل فإنه يحق للمتأخر أن يرجح بين القولين. يعني لو مثلا وجدنا المتقدم أخرج الحديث من رواية مدلس أو من رواية مختلف لم يتميز عندنا سماع الراوي منه، هل هو كان قبل الاختلاف او بعد الاختلاف، ثم جاء وجدنا ان ابا حاتم الرازي او ابو زرعه او الدارقطي او فلان او فلان من العلماء المتقدمين قال والله هذا الحديث ضعيف، نفس الحديث الذي اخرجه ابن خزيمة ضعيف لان فلان قد دلس هذا الحديث، او لان فلان الذي روى عن هذا المختلف سمع من هذا الحديث بعد اختلافه، او لكون هذا الراوي اخطا في هذا الحديث، او اي عباره تدل على اعلان هذا الامام المتقدم، عند يصبح حكم هذا الحديث مثل حكم الحديث المنتقد في الصحيحين. نحن قلنا أن الحديث إذا كان منتقدا في الصحيحين وهما الأجل يحق للمتأخر أن يرجح بين قولين، فكيف إذا كان هذا الانتقاد في صحيح ابن خزيمة؟ وسواء كان التضعيف بأمر محتمل أو بأمر غير محتمل، ما دام أن المتأخر مسبوق بهذا الحكم من الإمام السابق فإنه يحق له أن يرجح بين القولين. المقصود أنه على المتأهل المتأخر أن يضع نصب عينيه أن أهليته لم تصل إلى حد الاجتهاد المطلق. ليس في المتأخرين من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علوم الحديث. الاجتهاد المطلق في علوم الحديث يحتاج إلى حفظ شامل للسنة، كامل للسنة، إلى فهم دقيق وعميق لا يكاد يوجد إلا في أفراد قلائل من المتقدمين، فضلا عن أن يوجد في المتأخرين، فهم قلة جدا يوم أن كان الحفاظ بالألوف النقاد يعدون على الأصابع، فكيف بمن بعدهم؟ وهناك مناسبات كثيرة ذكرت فيها عبارات لبعض أهل العلم من المتأخرين هم أنفسهم يصرحون بهذا الأمر، فليست هذه دعوة منا يعني ضدهم، بل هم لفضلهم وعلمهم وتواضعهم يعرفون مقدار ما عندهم من العلم في مقابل ما كان عند من سبقهم، وقد كانوا عارفين بمنزلتهم في مقابل منزلة من سبقهم من أهل العلم الحفاظ، فليس في ذلك يعني انتقاصا لقدرهم، بل هذا هو الحق والواقع وهم يعترفون بذلك ونحن نعرف ذلك، حتى من لم يصلنا له كلام في ذلك نحن نتبين ذلك من جهودهم العلمية ومما وصفوا به من العلم وكذا في تراجمهم. فما دام أنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، ما دام أن المتأخر العالم المتأخر لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة المتقدمين في علوم الحديث، فينبغي عليه ألا يخالف الإمام المتقدم في التصحيح والتضعيف إلا إذا عرف ما أخذه في التصحيح والتضعيف وتبين له أن هذا المأخذ ليس بسديد. أما إذا ما عرف سبب حكمه بالصحة ولا سبب حكمه بالضعف فلا يحق له أن يخالف. وهذا مثل في ذلك مثل الفقه، حتى الفقه يعني مسألة ثقيلة، إذا لم يكن عندك أهلية النظر في الدليل ولم تفهم الدليل فإنه يلزمك أن تقلد العلم. أما إذا كنت تفهم الدليل وتعرف دليل هذا ودليل هذا من السين ووجه الاستدلال هنا ووجه الاستدلال هنا فإنه يحق لك أن ترجح. وهنا أنبه إلى أن الاجتهاد يعني قد يتمكن الإنسان من الاجتهاد في مسألة ولا يتمكن من الاجتهاد في مسألة أخرى، كونه يجتهد في مرة أو يكتشف علة مرة مثلا في الحديث لا يعني ذلك أنه سيكتشف كل علة في كل حديث، لا يلزم من ذلك. الذي من شأنه أنه يكتشف كل علة في كل حديث صاحب الاجتهاد المطلق، أما من كان صاحب الاجتهاد مقيد والترجيح بين الأقوال وما شابه ذلك فقد يلزمه في بعض الأحيان التقليد، وقد يقف على ذلك الحافظ حجر في النكت في قضايا العلل الخفية، هو أنه يلزم المتأخرين أن يقلد المتقدمين في إعلالهم في تلك العلل الخفية التي ربما لم يفهم المتأخر وجه الإعلال بها، وكذلك يفعل في صحيح المسلم وغيره. ونحن ندرس إسناد إذا ظهرت لنا فيه علة ظاهرة من حقنا أن نخالف أو علة باطنة من حقنا أن نخالف أيضا مع التأكد والتريث والتثبت وعدم الإعلان بالأمر المحتمل كما ذكرنا. لكن الأصل في أحكام من الاعتماد ومن اعتماد التصحيح المخدومة حتى لو كان الصواب أنه مخطئ فهو معذور لأنه قلد إماما معتبرا في التصحيح والتضعيف، فلا عتب عليه لو قلد إماما معتبرا في ذلك، كما نقول ذلك تماما في الفقهيات، يحق لك أن تقلد أحمد، يحق لك أن تقلد الشافعي، لكن إذا ظهر لك الدليل الصريح بمخالفة قول هذا الإمام فإنه يلزمك حين بالفعل أن تخالف قول ذلك الإمام، وخاصة إذا وجدت أن هذا القول الذي دلك عليه الدليل قد سبقت إليه من إمام معتبر من أهل العلم حتى لا يعني تخرق الإجماع وأنت لا تدري بسبب سوء فهمك للنص. هذا موقفنا من صحيح ابن خزيمة ومن غيره من تصحيحات العلماء. يعني قسمنا الآن كتب الصحاح كلها إلى قسمين، الصحيحان لهما حكم خاص وبقية كتب الصحاح وكل تصحيحات العلماء الأخرى لها حكم خاص آخر. الصحيحان لا ينتقد إلا من تقد، ولا يحق لك أن تتكلم في حديث فيهما إلا أن تكون مسبوقا من إمام من أهل النقد الكامل والاجتهاد الكامل، وأما من سواهم فيحق لك أن تنتقد وتخالف بشرط أن لا تنتقد بأمر محتمل و أن تتأكد وتتريث من هذا النقد غاية التريث والتأكد وأن تكون أقلا من أهل العلم المتأهلين للحكم الحديث. طيب ننتهي بذلك إلى جهود أهل العلم حول هذا الكتاب الذي هو صحيح ابن خزيمة. جمع رجال صحيح ابن خزيمة ابن الملقن، ابن الملقن له كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال وقيل إن اسمه مختصر تهذيب الكمال والتبيير عليه، يعني ذكر له اسمان. هذا الكتاب كتاب مفقود، لكن يذكر أنه اختصر فيه تهذيب الكمال الذي تعرف تهذيب الكمال لمن؟ للنساء.
كتب الستة، رجال أصحاب الكتب الستة، أضاف إلى هذه الكتب الستة كتب الستة أخرى يعني يخدم رجالها، وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن الدارقطني. لكن هذا الكتاب على كل حال كتاب في حكم المفقود، يعني لا نعرف عن مكان وجوده شيئا. خدمة أخرى وجهت إلى صحيح ابن خزيمة، هو ترتيب أحاديثه على الأطراف، ترتيب حديثه على الأطراف يعني مثل تحفة الأشراف، وذلك في كتاب إيش؟ ما هو الكتاب الذي رتب حديث صحيح ابن خزيمة مع كتب أخرى على الأطراف؟ لا أحسنت، كتاب إسحاق المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الأحاديث العشرة للحافظ ابن حجر، الذي طبع منه حتى الآن 18 مجلدا، ولعله يخرج في 20 مجلد أو أكثر من ذلك بقليل. من جهود العلماء حول صحيح ابن خزيمة عمل مستخرج عليه، أو مستخرج على مختصره، أو ممكن نقول مستخرج على أصول الأحاديث التي فيه. ما هو هذا الكتاب الذي ألف كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة؟ من يعرفه؟ نعم لا غير ابن حبان، لا ابن حبان منفصل. نعم المنتقى لابن جارود الذي ذكر حافظ حجر العراقي انه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة. ابن حبان قال بعض اهل العلم انه استفاد كثيرا وانه نقل غالب الكتاب في كتابه، لكن هذا لا دليل عليه في الحقيقه، ولم يروي عن ابن خزيمة، يعني روى عنه كثيرا لكنه لا يصل الى درجه ان يكون ربع الكتاب ولا خمس الكتاب ولا اقل من ذلك. هو من شيوخ الذين اثر عنهم، لكن روى عن شيوخ اخرين كثيرا جدا، ولا يمكن ان ندعي بانه كالمستخرج على الكتاب، بل هو كتاب منفصل، وان كان استفاد من شيخه كما ذكرنا كثيرا، لكن الحكم على ابن الاستخراج هي قضيه الاستفاده. طيب اربعه، هناك كتاب حول صحيح ابن خزيمة، حول ابن خزيمة وصحيحي، وقد استفدت منه كثيرا فيما ذكرت لكم من الفوائد، وهو كتاب الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي، وهو مطبوع في مجلدين. أيضا من الكتب التي ألفت حول صحيح ابن خزيمة، أو أستطيع أن أقول إنه مشروع مؤلف، أعرف أحد المعاصرين، لا داعي لذكر اسمه مدام أنه لم ينتهي من مشروعه، يؤلف في زوائد رجال صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة، زوائد رجال صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة، على منوال الكتاب الذي ألفه شيخكم الشيخ يحيى الشيري في زوائد رجال ابن حبان، نفس المنوال، أحد المعاصرين مؤلف كتابا في زوائد رجال ابن خزيمة. هذا ما يتعلق بصحيح ابن خزيمة، ونتكلم الآن بكلام يسير عن كتاب التوحيد لابن خزيمة، لأن من أهل العلم من ألحقه بالصحيح. كتاب التوحيد لابن خزيمة اسمه الكامل كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. هذا برضه العنوان الكامل الوارد على أغلفة المخطوط لهذا الكتاب، ويتبين من هذا العنوان موضوع الكتاب، وهو أنه في التوحيد وفي باب الأسماء والصفات خاصة. الأمر الثاني أنه شرط صحة كما اشترط في كتابه الصحيح. وهو كتاب مهم وجليل ومن أهم كتب المعتقد التي ألفها السلف، ويمتاز عن أكثر كتب المعتقد أن مؤلفه قد اشترط الصح، اشترط الصحة، وإن كان قد يورد الأحاديث الضعيفة بأحد الاعتذارات التي سبق ذكرها. يعني منهجه في هذا الكتاب من ناحية الصحة وشرطه في الصحة مثل شرطه تماما في كتابه الصحيح. لكن يعني هل هذا الكتاب جزء من الصحيح أو ليس جزءا من الصحيح؟ لما ذكر حافظ حجر في إتحاف المهرة أو رتب في إتحاف المهرة صحيح ابن خزيمة، وبين أنه لم يقع له منه إلا ربع العبادات، قال إلا كتب منفصلة مثل كتاب التوكل والسياسة والتوحيد، ذكر هذه الكتب. فكتاب التوحيد لابن خزيمة أيضا ضمن رتبت حديثه على أطراف في كتاب إتحاف المهرة، فاعتبر بعض أهل العلم ذلك أو عد بعض أهل العلم ذلك دليلا على أن كتاب التوحيد من كتاب الصحيح. لكن الواقع في الحقيقة أن مجرد إدخال ابن خزيمة أو مجرد إدخال حافظ بن حجر للتوحيد لابن خزيمة في إتحاف المهرة لا يدل على أنه من كتابه الصحيح، لأنه فعل ذلك مع ابن حبان مثلا، فلابن حبان كتاب غير الصحيح اسمه كتاب الصلاة غير الصحيح، وأدخله الحافظ بن حجر في ترتيبه لإتحاف المهرة، فلم يكن ذلك دليلا على أن كتاب الصلاة من صحيح ابن حبان، فكذلك ليكن كتاب التوحيد لابن خزيمة فليس هو أيضا أو ليس في تصرف الحافظ بن حجر بذلك ما يدل على أنه من كتاب الصحيح. أضف إلى ذلك وهو أهم شيء في الحقيقة اختلاف العنوان، عنوان الكتاب. أنتم رأيتم قرأنا عنوان الكتاب في التوحيد أو في الصحيح، كلما كرر العنوان يكرره بنفسه، يعني في أجزاء الكتاب يكرره بنفس العنوان، مختصر المختصر إلى آخره. أما في كتاب التوحيد فإنه ما فعل ذلك أبدا، بل العنوان مختلف من أول كلمة فيه، كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين إلى آخره، ولم يشتر في ذلك. الأهم من ذلك كله أن سبب تأليف التوحيد قصة مشهورة معروفة وقعت سنة 309 للهجرة بين تلاميذ ابن خزيمة، تأثروا بعلم الكلام فأراد ابن خزيمة أن يبين خطأهم في ذلك فألف هذا الكتاب ردا عليهم. فالكتاب قصة مختلفة، والكتاب سبب تأليف مختلف عن كتاب التوحيد وكل عن كتاب الصحيح، وكل ذلك يدل على أن كتاب التوحيد غير كتاب الصحيح، وليس في ذلك إشكال، يعني ما هو مهم عندنا ما دام الشرط واحد، لكن هذا الباب بيان الواقع، وهو أن كتاب التوحيد لابن خزيمة الظاهر والله أعلم أنه ليس جزءا من كتاب الصحيح له. وبذلك ننتهي من الكلام عن ابن خزيمة. كم باقي من الوقت؟ ساعة ربع. لا، وقت مبارك الحمد لله. نبدأ الآن بالكتاب الثاني وهو كتاب ابن حبان الصحيح لابن حبان، ونبدأ باسمه أولا كالعادة أو بترجمته، فهو محمد بن حبان ابن معاذ التميمي أبو حاتم البستي. واضح من هذه التسمية أنه من بني تميم، وهو من بني تميم صليبة، ونسبه في كتب التراجم متصل إلى عدنان جد العرب العدناني، فهو من بني تميم صليبة لا شك في ذلك. وهو مولود في مدينة بست، وهي من مدن خراسان أيضا، ويقال بأنها تقع الآن في أفغانستان، أنها تقع الآن في أفغانستان في هذه يعني حسب الجمهوريات الحديثة الإسلامية الحديثة. ولد هذا الإمام سنة 72 و200، يعني بعد 70 و200 من الهجرة. بالضبط متى بعد 70 الله أعلم، إلا أنه بعد 73 و200 من الهجرة، وقبل 80، يعني قبل 80، خلال 7 سنوات هذه ولد هذا الإمام. وتوفي سنة 54 و300، سنة 54 و300. يعني طالبكم بالحساب ولا بلاش حتى لا نختلف مثل أمس؟ كيف طالب الحساب؟ الله الظاهر أنه أفضل أن لا أطالب. إذا واحد منكم حسب وتأكد يخبرني. طيب، بدأ رحلته سنة 300 من الهجرة، نعم، عمر 81 سنة، توافقونه على ذلك ولا في اختلاف؟ كيف؟ 84 بضع وثمانون، لأنه إحنا ما حددنا سنة الولادة بالضبط، ممكن تقول بضع وثمانون. كيف؟ واحد أجل ما هو ممكن يكون أكثر، يعني لا يمكن أن يكون أكثر، صحيح، لا يعني أكثر شيء عمره يجب أن يكون 81 سنة، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لأنه قلنا بضع وثمانين، فهو لو ولد في أول سنة بعد 173 سيكون عمره 81 سنة، فلن يتجاوز عمره هذا السن. المقصود أنه في يعني في حدود 80 عاما، توفي وعمره نحو 80 عاما. نقول بدأ رحلته سنة 300 من الهجرة، يعني وعمره فوق 20 بقليل، وعمره فوق 20 بقليل. ودخل نيسابور في هذه السنة، يعني سنة 300 من الهجرة، وعمره فوق 20. نيسابور من ولاد خراسان كما ذكرنا، وهي قريبة نوعا ما من بلدي، فرحل إليها للاجتماع وكانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي. ومن مشاهير شيوخه أول شيء رحلته، رحل رحلة واسعة جدا، رحلة ابن خزيمة يضرب بها المثل في السعة، فرحل إلى أقصى العالم الإسلامي وهي قرية غير مشهورة وغير معروفة اسمها إسبيجاب، في أقصى المشرق الإسلامي بعد بخارى وسمرقند وبعض هذه البلدان كلها، وصل إليها في الرحلة. وفي المشرق وصل إلى الإسكندرية، يعني أقصى ما وصله في المشرق المغرب الإسلامي، أقصى ما وصله في المغرب الإسلامي الإسكندرية، يعني دخل مصر والشام والعراق والجزيرة شمال العراق والحجاز وبلاد خراسان وما جورها من البلدان. فهي رحلة واسعة جدا شملت عموم العالم الإسلامي أو حواضر العالم الإسلامي الكبرى في ذلك الوقت. من مشاهير شيوخه جماعة كبيرة، لكن يكفي أن نشير إلى ابن خزيمة صاحب الصحيح، وإلى أبي يعلى صاحب المسند، وإلى أبي عروبة الحراني صاحب كتاب الطبقات، وإلى أبي خليفة الفضل ابن الحباب، وعدد كبير حقيقة ممن روى عنهم في صحيحه. ويعني هناك أكثر من دراسة عن شيوخي الذين أكثر عنهم، لكن المقصود من هؤلاء من شيوخي الذين أكثر عنهم. مذهب هذا الإمام واضح من كتابه ومن تراجم العلماء له، أنه كان ميالا إلى مذهب الشافعي، لكنه مع ذلك كان ربما خالف الشافعية لو خالف الدليل قوله، وقد صرح بذلك في أكثر من موطن في صحيحه، وكان في مخالفته للشافعي يدل على أنه يعني كان معظم للشافعي في الفقه، مما يؤيد نسبته إليه على الإجمال، لأنه في موطن من المواطن لما خالف الشافعي قال إن هذا القول الذي قلت به هو قول الشافعي، مع أن الشافعي يقول بخلافه، ثم بين يعني وجه الكلام، قال بأنه قد حدثني فلان عن المزني عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. يقول هذه العبارة تبين أننا إذا خلفنا الشافعي بناء على الدليل فإننا نكون في الحقيقة قد اتبعنا الشافعي على المعنى الصحيح، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، فإذا وجدنا الحديث يدل على شيء ولو كان قول الشافعي بخلافه فإن اتباع الشافعي الحقيقي يلزم بالقول بظاهر هذا الحديث. وخص الشافعي بالكلام، تخصيص الشافعي بالكلام مما يدل على أن الشافعي عنده مكانة خاصة في الاستنباط والفقه، وأنه لا يخالفه إلا إذا ظهر الدليل له بخلاف قول الشافعي. طيب، وإن كان كغيره من المحدثين له الشهادات كما ذكرنا متعددة، يعني انتساب للشافعي ليس كانتساب المقلدة، لا، وإنه انتساب متبع بالدليل. طيب، يعني من أمثلة ذلك مثلا من أدلة مخالفة للشافعي أنه خالف الشافعي في مسائل متعددة، مثلا خالفه في نقض لحم الإبل للوضوء، وفي أن القنوت لا يكون إلا للنازلة، وهذا خلاف مذهب الشافعي المعمودي كما هو معروف، وفي مسائل متعددة. وهذا الإمام في الحقيقة مع إمامته في علم الحديث، يعني مدام تطرقنا لمذهبه، فقد كان من كبار الفقهاء بل كان قاضيا, يعني لم يكن فقط يعني فقيها, بل كان من قضاة المسلمين, وقد تولى القضاء في أكثر من بلد من بلدان المسلمين. تولى القضاء في سمرقند, وتولاها في بوسط, وتولاها في أكثر من بلد من بلدان المسلمين, يدل على إمامته في الفقه في عصره وعلم الناس ومكانته في الفقه أيضا. تتلمذ عليه عدد من الحفاظ والعلماء, منهم الحاكم النيسابوري وهو من أشهر تلامذته, ومن مما استفاد منه ولو بالوجادة كما يقال الدارقطني, فإنه استفاد من كتبه واستفاد من كتابه المجروحين, وله عليه تعقبات وتعليقات لكنه استفاد من علمه, وتلامذته كثيرون. راوي الصحيح عنه هو محمد بن أحمد بن هارون الزوزني, هذا هو راوي الصحيح عن ابن حبان. كان هذا العالم فيما يبدو من الناحية المادية عنده شيء من الثراء, ولذلك استغل هذا المال الصالح في أعمال الخير, فأقام مدرسة كبيرة بجوار أو في بلده الذي هو فيه, وبنى بجوارها منزلا كبيرا وقفا على المدرسة للطلاب الذين يدرسون في هذه المدرسة, عن سوي سكن للطلاب, وبنى مكتبة ضخمة أوقف فيها عددا كبيرا من الكتب, ومما أوقف فيها كتبه أو كتبه نفسه في هذه المكتبة, فكانت ما أشبهها بجامعة في ذلك العصر, وجعل هذه المدرسة وقفا على طلاب العلم, وهذا ما يدل على حبه في نشر العلم وحرصه عليه واستثماره لتلك الثروة التي حصلها في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله, وهذا مما يذكر لهذا الإمام, نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر هذا الفعل. أثنى عليه كثير من أهل العلم واثنى عليه أكثر من أن يحصى, منها قول الحاكم وهو تلميذه كما ذكرنا, يقول عنه كان من أولياء العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ, ومن عقلاء الرجال صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه. ويقول عنه السمعاني هو إمام عصره صنف تصانيف لم يسبق إلى مثلها. وقد ذكر الخطيب البغدادي قائمة كبيرة جدا بمصنفات ابن حبان, قائمة كبيرة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع, ذكر قائمة كبيرة من مصنفات حبان لعلها نحو 40 كتابا, وللأسف الشديد لم يبقى من هذه الكتب إلى الكتب التي يأتي ذكرها, الكتب قليلة. ومن عناوين تلك الكتب يعني يظهر أن هذا الإمام قد ألف في أعمق أنواع علوم الحديث وفي أبواب في غاية الأهمية والقيمة الكبرى في علم الحديث. ولذلك لما ذكر الخطيب تحسر من زمن الخطيب, تحسر على فقدان أكثر تلك الكتب, يعني هي مفقودة من زمن الخطيب, يعني ما أفقدها التتار, هو كل شيء نعلق على أعدائنا, بل أفقده جهلنا, نفس المسلمين تساهلوا في هذا الوقت فضيعوه ولم يستفيدوا من هذه الكتب ولم ينسفوها, ولذلك تحسر الخطيب على فقدان هذه الكتب, وقال بأن سبب فقدانها هو جهل أبناء تلك المنطقة الذي دعاهم إلى عدم الحرص على تلك الكتب بنفسها ونشرها بين الناس وروايتها حتى تبقى يستفيد منها الناس. المقصود أنه مؤلفات كثيرة, لكن الباقي من هذه المؤلفات هذه الكتب الخمسة التالي ذكرها, أولها الصحيح الذي سيأتي ذكره, ثانيها كتاب الثقات, ثالثها كتاب معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, كتاب واحد ذات عنوان وهو مشهور بكتاب المجروحين لابن حبان, الكتاب الرابع كتاب مشاهير علماء الأمصار, الكتاب الخامس كتاب روضة العقلاء, روضة العقلاء وهو كتاب في الأدب, وهو من يعني الكتب التي ليست في علم الحديث وإنما هي كتاب في الأدب, وإن كان تضمن أسانيد وأحاديث لكن الكتاب مؤلف في علم الأدب في الأخلاق, وأورد فيه أشعارا وقصصا وأخبارا وأحاديث في الأخلاق المختلفة التي يعني يحسن وينبغي على المسلم أن يتحلى بها. هذا فيما يتعلق بترجمة ابن حبان عليه رحمة الله. أما كتابه الصحيح ومنهجه فيه فسنقف سنذكر عنوان صحيح ابن حبان, ولكننا لن نفعل كما أعتدنا في العادة أن نتكلم عن المنهج من خلال العنوان, ذلك أن ابن حبان قد كتب مقدمة في غاية الأهمية لصحيحه أعلن فيها شرطه في غاية الوضوح, فلسنا في حاجة إلى أن نقول نتلمس الشرط من خلال كلمة أو كلمتين واردة في العنوان، بل ننظر في مقدمته ومن خلال هذه المقدمة نعرف شرط ابن حبان. وأهمية معرفة شرط ابن حبان تظهر من ناحية أنه قد وصف من نواحي متعددة، ومنها أنه قد وصف بالتساهل في التوثيق، وهذا ما دعا كثيرا من طلبة العلم بل من العلماء أن يعني ربما يتساهل أو يستخف أو لا يعتمد على تصريح ابن حبان في بعض الأحيان. فنقول بأنها يعني الوقوف مع شرطه أنا أرى أنه في غاية الأهمية، وخاصة بقضية دعوة تساهله في الرواية عن المجهولين. اسم الكتاب نقف مع اسمه لأنه لم يطبع على اسمه الصحيح. اسم الكتاب هو المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند على الشرط المعهود أنه يخرج الحديث المرفوع المتصل. الصحيح شرط الصحة، وسيأتي الكلام عن شرطه في الصحة من خلال مقدمته. لكن الذي يستوقف في هذا العنوان قوله على التقاسيم والأنواع، حتى العبارة الأخيرة من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، هذه واضحة وقد سبق مثله عند ابن خزيمة. لكن الجديد في عنوان صحيح ابن حبان هو قوله على التقاسيم والأنواع. ولغرابة هذا الاسم ربما اختصر بعض أهل العلم عنوان صحيح ابن خزيمة فقالوا كتابه التقاسيم والأنواع، لأنه هو الذي يميز هذه الجملة هي التي تميز عنوان صحيح ابن حبان على عنوان غيره ممن ألف في الصحيح. وقصده بالتقاسيم والأنواع أن ابن حبان في ترتيبه لكتابه في ترتيبه لأحاديث كتابه انتهج نهجا غريبا انفرد به دون بقية العلماء جميعا، لم يؤلف أحد قبله على طريقته ولم يؤلف أحد بعده على طريقته. هو منهج فريد لم يوافق عليه أحد لا سابق ولا لاحق، ذلك أنه رأى أن يقسم كتابه على خمسة أقسام أساسية، خمسة أقسام أساسية، وكل قسم منها يقسمه إلى أنواع، ولذلك سماه التقاسيم والأنواع. فهي خمسة أقسام أساسية سيأتي ذكرها، تحت كل قسم أنواع كثيرة حسب ما يظهر له من الأنواع. القسم الأول قسم الأوامر، الأحاديث التي فيها أمر الأوامر. القسم الثاني النواهي. القسم الثالث الأخبار. القسم الرابع الإباحات، الحديث تدل على الإباحة. القسم الأخير الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهي خمسة أقسام تحت كل قسم أنواع. والغريب أن ابن حبان نعم الأقسام الأوامر النواهي الأخبار الأفعال الإباحات. الغريب أن ابن حبان يقول إنه ألف هذا الكتاب على هذه الطريقة ليعسر على من أراد الوقوف على الحديث أن يقف عليه، وصرح بذلك. ما يعني ألف الكتاب ويخفي هذا الغرض، ويقول أنا ألفت هذا الكتاب حتى لا يمكن لأحد أن يقف على الحديث بسهولة في هذا الكتاب. طيب لما فعل ذلك؟ يعني فعل من أجل أن يعسر على أمة محمد الاستفادة من كتابه؟ لا، وإنما يقول لأني أريد أن أجبر من يريد أن ينتفع بكتابي أن يحفظ هذا الكتاب كاملا. وضرب مثالا لذلك في القرآن الكريم، يقول ذلك إذا جئت شخص لا يحفظ القرآن الكريم وقلت له آية كذا فين، يقول لا يستطيع إلا أن يستعرض القرآن كاملا. أما إن كان حافظا فإنه بس يقول هذه في سورة كذا ويقرأ لك ما قبله وما بعدها. يقول فأردت أن يكون صحيح مثل القرآن هذه الناحية، لا ينتفع به إلا من حفظه من ألفه لا يعرف كاملا. وفعل ذلك لأنه بدأ في زمنه يظهر على طلبة العلم ملامح النقص في الحفظ، فأراد أن يحثهم على الحفظ بهذا التصرف. طبعا للأسف الشديد أن هذا الفعل من ابن حبان أدى إلى قلة المستفيدين من كتابه لأن الهمم قصرة، بل جاء بعد ذلك عدد من أهل العلم ونسوا غرض ابن حبان فرتبوا الكتاب ترتيبا سهلا وعادوا ترتيبه حتى أصبح من السهل جدا أن ينتفع الإنسان بالكتاب ولو لم يكن حاضرا له، كما سيأتي بجهود العلماء حول هذا الكتاب في آخر كلامنا عنه إن شاء الله. المقصود أنه هذا هو ترتيب ابن حبان في كتابه، وهو ترتيب غريب لم يسبق إليه ولم يوافقه أحد عليه من جاء بعده كما ذكرنا. عدد أحاديث هذا الكتاب نذكر عن الأمور الشكلية إلى أن ندخل في المقدمة وفي شرطه فيها. عدد أحاديث الكتاب 7491 حديث، 7491 حسب ترقيم المحقق، بعضها مكرر وهذا العدد بالتكرار، لكن الحقيقة أن عدد أحاديث الكتاب كثيرة بالفعل، ويدل على ذلك عدد ما لديه من الزوائد على الصحيحين، فسيأتي أن هناك من ألف في زوائد ابن حبان على الصحيحين عند حديث الموجودة في صحيح ابن حبان وهي غير موجودة في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، فعدد هذه الحديث الزوائد 2647 حديث، عدد كبير. كم عدد حديث البخاري؟ 2602، يعني ضعف ما عند البخاري من الحديث، أكثر من ضعف ما عند البخاري من الحديث زوائده على الصحيحين مو على البخاري فقط، فهذا يدل على ضخامة هذا الكتاب وعلى كثرة الحديث الزائدة التي في صحيحه وصححها على الصحيحين أو زائدة على الصحيحين، وهذا يبين أهمية هذا الكتاب في الحقيقة لأنه يضيف لنا كم كبير من الحديث يحكم عليها إمام ناقد معتبر لم يحكم عليها البخاري ومسلم وهما أجل الكتابين في الصحيح. أما شرطه في الكتاب فقد بينه في مقدمة الكتاب بيانا يعني حرص أن يكون كافيا، وإن كان وقع خلاف في فهم كلامه وتباينت الآراء في فهم بعض مقاطع هذا الكتاب، فيعني أستميحكم العذر قليلا لأننا قد نطيل شيئا قليلا في صحيح حبان لأهمية هذا الكتاب في الحقيقة، ولكون كما ذكرنا آنفا ممن اتهم بالتساهل حتى وصل بالأمر عند بعض طلبة العلم، ولا أريد أن أقول عند بعض أهل العلم، إلى أن يتساهلوا بهذا الكتاب وبتصحيح ابن حبان حتى كادوا أن لا يعتمدوا تصحيحه أبدا وأن لا يروا يعني لتصحيحه وزنا ولا يرفعون بكلامه رأسا كما يقال، فنريد أن نؤكد على أن هذا الإمام إمام معتبر معتمد ويجب أن يحترم قوله ورأيه في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، وأن بعض ما اتهم به لا تثبت نسبته إليه في أقل الأحوال إن لم نقل إن بعض ما نسب إليه خطأ محضا. فيقول مثلا في شرط كتابه وفي شرطه في الرواة أصلا في أول كلامه عن صحيحه، يقول في مقدمة الصحيح وأنا أنقل طبعا من صفحات تطورها من نفس الصحيح، يقول: وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن في المطبوعة، يعني الظاهر أن هناك خطأ لأنها وردت العبارة وأما شرطنا في نقله ما أودعناه، الظاهر أنها في نقلتي، وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا وإن كان بصيغة المطبوعة يكون مرتبكا قليلا. يقول: أما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء. الآن يبين ما هي الشروط التي يشترطها في كل راوي من رواة صحيحه، نريد أن نعرف هل هو متساهل، هل كان يوثق المجاهيل، هل كان يخرج في صحيح المجاهيل. فيقول في مقدمة الصحيح: الأول، العدالة في الدين بالستر الجميل، العدالة في الدين بالستر الجميل. 2، لن نشرح لأنه هو الآن سيشرح هذه النقاط، نحن سنشرح الشرح إذا احتاج الأمر إلى شرح. يقول: الثاني، الصدق في الحديث بالشهرة فيه. 3، العقل بما يحدث من الحديث. 4، العلم بما يحيل من معاني ما يروي. 5، وهو الشرط الأخير، المتعري خبره عن التدليس، هذا الشرط الخامس. ثم يقول: فكل من اجتمع فيه هذه الخصال 5 احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تأرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. لو نقصت خصلة من هذه الخصال لم نحتج به، لابد أن تكون هذه الخصال الخمس كلها في كل راوي في الصحيح. ثم يبين الآن مقصوده بالعدالة. يقول: العدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأنه متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل. كل إنسان يخطئ، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. سنعود لهذا الكلام بالشرح، لكن يكمل فيقول: وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده وهو غير صادق فيما يروي من الحديث، لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. نقف مع هذا المقطع لأنه مهم جدا ومتعلق بأهم ما اتهم به ابن حبان وقضية التساهل في توثيق المجاهيل. أول شيء يقول في الشرط، يقول: العدالة في الدين بالستر للجميع. العدالة في الدين هذا شرط صريح. بعض تمسك بكلمة إيش؟ بالستر الجميع، وحملها على الاصطلاح المتأخر وهو المستور، وأن المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطن. على كل حال، يعني أصلا القول بأن المجهول العدالة الظاهرة الباطنة معلوم، العدالة الظاهرة مردود مطلقا، هذا قول في نظر ويخالف كثير من أهل العلم، ولعل الراجح هو هذا القول، لكن مو هذا الآن الذي يهمنا. يهمنا أن ابن حبان هل أراد بالستر الجميل هنا هو المستور؟ العبارة لا تؤدي هذا المعنى أبدا، ونعرف أن هذا الاصطلاح أصلا متأخر لم يكن معروفا، ووجدنا أن العلماء في عصور متأخرة يستخدمون كلمة مستور بخلاف هذا المعنى تماما. فمثلا تذكرون عبارة الإمام مسلم لما ذكر الأربعة الثلاثة الرواة الذين هم من الطبقة الثانية التي يخرج لها، قالوا: هؤلاء ممن عرفوا، وش عبارته؟ ممن يشملهم تعاطي الصدق والستر، مع أن ليس واحد من هؤلاء الرواة مستور بالمعنى الاصطلاحي يعني معلوم، بل معروفون تماما بالعدالة، إنما الضعف جاءهم من قبل خفة الضبط فقط، فهم معلومون العدالة الظاهرة والباطنة، إنما تكل فيه من جهة الضبط. فهذا مسلم يستخدم كلمة الستر بالمعنى اللغوي المعروف المعهود. إيش معنى الستر؟ لما تقول فلان مستور، إلى الآن الناس يستخدمون هذه العبارة، إذا سئلت عن فلان تقول رجل خير وكذا مستور. إيش تقصد بمستور؟ يعني أن الله عز وجل ستر عليه فلم يفتضح بمعصية أمام الناس، هذا هو المقصود بها، لأنه معروف أن كل إنسان له معاصي، فلولا أن الله عز وجل شملنا بستره لفضحنا جميعا، ما في إنسان يخلو من معصية. فهذا هو المقصود في كلام ابن حبان، وقد كرر هذه العبارة على نفسه أيضا في نفس المقدمة مثلا، يقول في أواخرها، يعني ما يدل على أن هذا الاستخدام شائع عند ابن حبان عند غيره، يدعو لنفسه بدعاء في آخر كتابه، يقول: جعلنا الله ممن أسبل عليه جلاليب الستر في الدنيا. يعني نسأل الله عز وجل أن نكون مستورين في هذه الدنيا، فلا نفتضح بمعاصينا التي يعلمها الله ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الستر أي جميل، بالستر الجميل. حتى شوف هذا الوصف واضح أن المقصود به أن الله عز وجل يسترنا بستره في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يشملنا بجلاليب ستره في الدنيا والآخرة كما قال ابن حبان عليه رحمة الله، آمين. فالمقصود أن هذا مقصود في العدالة، ويؤكد ذلك بكلامه الذي شرح فيه عبارته، حيث قال: والعدالة في الإنسان. الآن يشرح العدالة بكل صراحة، يقول: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله. شو بقى أكثر من هذا الكلام؟ وهذا هو تعريف العدالة بكل سهولة وبساطة. يعني الذي يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يقصد هذا المعنى، أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، وهو يصرح الآن بهذا الشرط تماما بكل وضوح. ثم يبين لما يقول هذا الكلام، يقول: لأن ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد فيه معصية، إلى آخر الكلام. سيبين إلى أنه ليس من شرط العدل أن يكون لا معصية له، لأنه لا يوجد أحد كذلك إلا من عصم الله عز وجل الأنبياء والرسل، أما من سواهم فإنهم يقع منهم الخطأ والمعصية، لكن العدل من كان غالب أحواله طاعة الله عز وجل. في آخر عبارتهما قد يكون أيضا متمسك لمن يقول بأن ابن حبان يعني يكتفي بعذاب الله، حيث قال بل العبد من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العبد من كان أكثر أحواله معصية الله. هل تدل هذه العبارة على أنه كان يكتفي بالعدالة الظاهرة؟ هل ترون في هذا الدلالة؟ لا يمكن أولا لكلامه الصريح السابق ذكره بتعريف العدل أنه من كان أكثر أحواله طاعة الله. الأمر الثاني، نحن نقول دائما إن الذي نقول بأنه ثبتت له العدالة الباطنة، إيش نقصد بالعدالة الباطنة؟ هل نقصد بالعدالة الباطنة ما في داخل قلبه ونواياه؟ لا، إنما نقصد ما ظهر لنا من أحوال. ما الفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة إذن؟ العدالة الظاهرة التي تعرف ب يعني الخبرة غير الدقيقة، مجرد أن أراه يذهب المسجد يأتي من المسجد يعني أحشي فيه الظن ومسلم كذا فأقول هذا عدل. أما العدالة الباطنة فهي تحصل من طول الخبرة والمعايشة والسؤال والتحري في شأنه. هذا الفرق فقط بين العدالة الظاهرة والباطنة. فليس معنى الباطنة أنني حكمت على ما في داخل قلبي، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لا نعدل عدالة باطنة من الناس إلا من عدله الله عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء هم الذين ثبتت لهم العدالة الباطنة بالمعنى الدقيق، وهو أننا نعدل ما في قلوبهم ونزكي ما في قلوبهم، لأن الله عز وجل حكم لهم بالعدالة وهو العالم بما في قلوبهم. أما من سواهم فلا يمكن أن نقول ذلك. فهذا هو مقصود، ويدل على ذلك أنه قال بل العبد من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف ذلك لابد أن يأتي بالنقيض. إيش قال؟ والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. إذا المعنى ظاهر من كان ظاهر أحواله طاعة الله، يعني من كان أكثر أحواله طاعة الله، لأن الأمر تبين بضده. فما دام قال على كل حال هذا يعني كلام يعني ربما اضطررنا إلى بيانه بصورة أكثر، وأرجو أن يكون بينا بما ذكرنا. يبقى في كلامه التالي حول العدالة أيضا، حيث بين أنه ليس كل من عدله الناس وربما قبلت شهادته يستحق أن يكون مقبولا في الرواية. ليش؟ يقول ابن حبان كلام صريح، يقول وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، يعني بالعدالة، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث. ليش؟ يقول لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث. إيش هو الذي ليس لا يعرفه إلا من صناعته الحديث؟ لا يعرف من هو المتقن الصادق في روايته إلا من كان ناقدا في الحديث. ليش؟ يؤكد هذه المسألة الآن ويبين العلة، فيقول وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. وهنا أذكركم بالفائدة أن أقول لكم أن العدل يطلق عند المحدثين على العدل الضابط، على من شمل بين الضبط والديانة. ليش؟ بدليل إيش يقول؟ يقول حتى يعدل العدل على الحقيقة. من هو العدل على الحقيقة عند المحدثين؟ قال في الرواية والدين معا. فالعدل في الرواية هو الضابط، والعدل في الدين هو صاحب الملكة اللي هي الديانة اللي هي عدالة المشهورة. واضح يا أخوان؟ هذه أحد العبارات الصريحة بأن العدل عند المحدثين تشمل الضبط والديانة، تشمل الضبط والديانة. طيب، وبذلك انتهينا من شرط العدالة عند ابن حبان في هذا الكتاب، وتبين أنه يشترط فيه الشرط الذي يشترطه غيره من أهل العلم، وأنه لا يحتج بالمجهول. وقلت لكم يعني إذا رأيتم أن الأمر يحتاج إلى زيادة استيضاح ممكن نجعل هذا لجلسة السابق، وهو الكلام عن توثيق ابن حبان بصورة إجمالية وكتاب الثقات خاصة، لأنه من كتاب الثقات استنبطوا تساهله في التوثيق واعتبروه متساهل في التوثيق. فإذا رأيتم أن المسألة تحتاج إلى ذلك، ليس لدي مانع في أن أتكلم عن منهجي في كتاب الثقات، وأن أبين أنه ليس متساهلا في التوثيق عليه رحمة الله، وأنه مثل في ذلك مثل غيره من العلماء، والكلام يحتاج إلى تفصيل يعني. طيب، الشرط الثاني الذي ذكره ابن حبان والآن يشرحه يقول والعدل بما يحدث، والعقل بما يحدث من الحديث هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحح اسما. هنا يشترط الراوي يعني مقصوده بالأخذ بما يحدث من الحديث ألا يكون مغفلا، ألا يكون مغفلا. والمقصود بالغفلة ضعف العقل إلى درجة أن الإنسان يصل إلى درجة لا الجنون، لا يصل إلى درجة الجنون، وإنما يصل إلى درجة ما نسميه بالحمق، قلة الفهم، القلة الشديدة وخفاء الأمور الواضحات على فهمه وعقله. هذا هو المغفل الذي يقصده ابن حبان في هذا الكلام. ويفسر ذلك فيقول هو أن يعقل، يعني من هو هذا العاقل الغير مغفل؟ قال هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها. وهناك عبارات لبعض أهل العلم يعني تبين المقصود بهذا القسم، من ذلك عبارة الإمام مالك المشهورة عندما قال لا تأخذ العلم عن أربعة، فذكر منهم قال ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، إذا كان لا يعرف ما يحدث به، يعني الشخص الذي لا يعرف شيء من معنى الخبر، لا يفهم ولا حتى المعنى الإجمالي من الخبر. لأن مثل هذا الإنسان هل يؤمن على النقل؟ إنسان ما عرف شيء، الكلام عنده الذي يقرأه كأنه باللغة الإنجليزية، ما فهم منه ولا شيء. لا نقصد الفقيه الذي يعرف دقائق المعاني، هذا سيأتي ذكره بعد قليل فيما لو روى بالمعنى، لكن لا نقصد حتى الذي يعرف المعنى الإجمالي. إذا كان هذا الشخص ما فهم من هذا الخبر شيئا، هل يمكن أن يضبط هذا الخبر؟ أنت الآن لو طلبت منك تحفظ ثلاث مقاطع من اللغة الهيروغليفية، لأنه في بعضكم يعرف الإنجليزية الهيروغليفية، قلت تلا احفظ هالكلمات وكررها وتحفظها طول عمرك، هل يمكن تحفظها وأنت ما تدري في معانيها شيء؟ لا يمكن أبدا، لأن المعنى يساعد كثير على الضبط. فلذلك يشترط أن لا يكون من هذا القسم. أيضا هناك عبارة أخرى الإمام مالك أنه قال لقد أدركت بهذا البلد مشيخة لهم فضل وعبادة وصلاح يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قالوا لم يكونوا يعرفون ما يحدثون به، يعني عكس المعنى لم يكونوا يعرفون، يعني ما يدرك شيء من معاني ما يرون. وقال إبراهيم النخعي في هذا السياق أيضا يقول لقد رأيتنا وما نأخذ الحديث إلا ممن يعلم حلالها من حرامها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. هذا القسم من الناس هو الذي يقصده ابن حبان. أيضا القسم الثاني من هذا الناس هو عندما قال ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحب اسما، يعني إذا كان أيضا لا يستطيع أن يضبط الإسناد إلى درجة أنه يجعل المرسل مرفوع والمرفوع موقوف ويقلب الأسانيد ويغير الأسماء، فهو جد لا يعقل من هذا الخبر شيئا، لا من إسناده ولا من متنه. ومثل يعني مثل هذه العبارة كلمة الإمام البخاري عندما قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه، هذه العبارة نقلها الترمذي عن البخاري، قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه، يعني نفس ما ذكره ابن حبان هنا، هو الذي لا يعقل صناعة الحديث فيسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما إذا بلغ به الأمر إلى هذا الحد فإنه لا يستحق أن يروى عنه. كم باقي من الوقت؟ باقي وقت يعني للمغرب خمس دقائق فقط إلى المغرب. طيب أجل نتوقف هنا لنكمل في الغد إن شاء الله ببقية أو بعد غد يوم السبت إن شاء الله الكلام عن ابن حبان. وبالنسبة لي يعني الكلام عن شرط ابن حبان في كتابه الثقات، إذا كان هناك غنية من ذكر ذلك ننتقل إلى ما بعده، ويمكن أن تخبره الشيخ بندر العامر برغبتكم إذا كان لكم رأي في هذه المسألة، وإلا فسنمشي على من حمل.